Le flash d'information.
Madame, Monsieur, bonjour. Est avec vous Assila Bouhabid. Le général Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée, a exhorté les militaires à observer un surcroît de vigilance et à faire preuve davantage de courage, de sacrifice et d'abnégation pour faire échec à toute tentative de terrorisme. Ahmed Gaït Salah appelle ses troupes à se préparer, à s'engager dans la poursuite des actions d'éradication dans ce fléau. Dans la transparence, du soutien pour lutter contre la volatilité des prix et la protection sur le marché international, ce sont les priorités des pays en développement dont les économies dépendent étroitement de l'agriculture. De nombreux représentants de ces pays, en particulier d'Afrique, étaient réunis à l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, qui s'est tenue à Rome en présence de près d'une trentaine de ministres et vice-ministres du secteur. Ebola à présent, une aide-soignante espagnole qui avait traité deux missionnaires morts de la fièvre Ebola dans un hôpital à Madrid a contracté le virus d'une annonce, du gouvernement espagnol confirmant la première contamination connue hors d'Afrique. La directrice de la santé publique a déclaré qu'ils sont en train de vérifier si tous les protocoles ont été respectés pendant le traitement de deux missionnaires. L'aide-soignante a été hospitalisée dans une unité spécialisée de l'hôpital après deux tests positifs au virus d'Ebola. La Russie est prête à fournir jusqu'à 10 milliards de mètres cubes de gaz à l'Ukraine pendant l'hiver sur la base d'une proposition présentée fin septembre visant à éviter des perturbations des livraisons vers l'Europe, mais attend toujours une réponse de Kiev. Lors d'une réunion gouvernementale, le ministre russe de l'énergie Alexander Novak a estimé qu'il manquait actuellement 9 à 10 milliards de mètres cubes à l'Ukraine privée de gaz russe depuis la mi-juin en raison de sa dette impayée. Une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, sera aujourd'hui à Téhéran pour tenter d'obtenir des éclaircissements sur le programme nucléaire iranien, soupçonné de cacher une possible dimension militaire. La délégation doit arriver dans la nuit d'hier à Vienne. Cette visite vise à poursuivre les discussions afin de finaliser les deux derniers points d'une série de questions posées à l'Iran par l'AIEA dans le cadre d'un accord de transparence. Et on termine avec cette information. Le prix Nobel de physique 2014 a été décerné aujourd'hui au japonais Isamu Kazaki, Hiroshi Amano et l'américain d'origine japonaise Shuji Nakamura, inventeur de la diode électrominiscente LED, a annoncé le jury. Ces chercheurs ont été récompensés pour avoir inventé une nouvelle source de lumière efficace d'un point de vue énergétique et bon pour l'environnement, a indiqué le jury dans un communiqué. Midi 33 minutes sur Radio Algérie International. C'est la fin de ce point d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous laisse à présent avec Marwan El-Wennes et ses invités pour la deuxième partie de Muntaha Siyasa. Excellente écoute.
في البدء كانت الكلمة.
وفي المنتهى هناك سياسة. منتهى السياسة.
منتهى السياسة.
يبتعد عن الدغمائية ويعاديها.
منتهى السياسة. يقترب من الحقيقة ولا يدعيها. منتهى السياسة.
ويقرأ المواقف ولا يتبناها.
منتهى السياسة.
منتهى السياسة.
برنامج منتهى السياسة.
برنامج للحوار والنقاش مع مروان الوناس.
مع مروان الوناس يأتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية.
على إذاعة الجزائر الدولية.
من جديد مرحبا بكم مستمعين إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة. نتحدث عن آخر التطورات في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على زمام السلطة هناك. نتحدث أيضا إن كان ما قاموا به ثورة مضادة أم تصحيح لمسار الثورة الشبابية، مثلما نتحدث أيضا عن الدور الإيراني ووقوفه خلف حركة الحوثيين. ولمناقشة هذا الموضوع وهذه القضية معي هنا بالاستوديو الدكتور علي حسن الخلاني الباحث الجامعي والأستاذ مقبول الكامل الباحث الجامعي أيضا والدكتور زهير بوعمامة محلل البرنامج والأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية. وأعود إليك الأستاذ مقبول الكامل. كنا نتحدث عن مدى احترام الحوثيين قيم وأهداف الثورة الشبابية، هل سيحافظون وينفذون ويجسدون مطالب الشعب اليمني في الحرية والتعددية والديمقراطية وتطبيق مبدأ تداول السلطة؟
يا أخي، إلى الآن ومنذ تاريخ 21 سبتمبر ما زالت قناة سهيل الفضائية مغلقة حتى الآن، وتم اقتحام أكثر من 15 منظمة مجتمع مدني. هناك الكثير من الممارسات، الكثير من التعسفات، الكثير من الانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، وبالتالي لا نتوقع أن تتحسن الأوضاع في المدى القريب. الأستاذ علي يتحدث عن أنه الثورة الحوثية أو الحوثيين أتوا لإزاحة الفاسدين، لكنني أستغرب كيف يتم إزاحة الفاسدين بفاسدين. عندما يتحالف الحوثيين مع علي عبد الله صالح وهو كان أكبر رأس الفساد في اليمن، وعندما يتحالف الحوثيين مع رموز الفساد محافظ صعدة المعين بقرار حوثي في تقرير نشر مؤخرا لمكتب الأمم المتحدة من أخطر تجار السلاح في العالم، عندما يتحالفون مع الرموز القبلية الفاسدة أمثال علي سنان الغولي وبمخوت المشرقي وعلي حميد المطري، وكأن هؤلاء خريجين جامعات أكسفورد أو جامعات هارفارد، هؤلاء هم رموز قبلية فاسدة قائمة على ثقافة النهب والفيد وقطع الطرق. يعني هناك فعلا كانت هناك منظومة فاسدة متكاملة، هم أفسدوا في ظل نظام قائم كان قائما على الفساد وهو نظام علي عبد الله صالح. أنا لست في معرض الدفاع عن علي محسن الأحمر أو بيت الأحمر، هم منظومة فاسدة كلهم متكاملين، لكن أن تأتي تدعي أنك تحارب الفساد بفاسدين أكثر سوءا، يعني أعتقد هذه مغالطة مكشوفة، وبالتالي يعني ليس هناك أي أفق لعمل سياسي حقيقي. ومع ذلك رغم كل هذه الصورة السوداوية وهذه القاتمة، نحن نتمنى أن تلجأ حركة الحوثي إلى العمل السياسي السلمي، لأنهم حتى هذه اللحظة لا يوجد لهم أي وضعية قانونية. هم يعني لو أردنا أن نعرفهم لا يوجد لهم لديهم وضعية قانونية، ليسوا حزبا سياسيا وليسوا نقابة وليسوا منظمة مجتمع مدني، هم عبارة عن ميليشيا مسلحة تنتهج الأمر لتحقيق أغراض سياسية،
استخدمت القوة وسيطرت على على الأوضاع. نعم دكتور زهير بعمامة، نعرج على نقطة مهمة أيضا، يعني الدور الإيراني، الجميع تقريبا يتفق على أن الحوثيين تقف وراءهم إيران لارتباطهم بالمذهب الشيعي بشكل أو بآخر. أحد أعضاء البرلمان الإيراني قال بأن صنعاء هي رابع عاصمة عربية تصبح تابعة لإيران أو تحت تدين بالولاء لإيران أو شيء من هذا القبيل. إلى أي مدى يبدو الدور الإيراني حاسما فيما آلت إليه الأمور في اليمن وسيطرة الحوثيين على ذلك؟
شكرا لك أستاذ مروان، وتحية للضيفين الكريمين من اليمن ولجميع متتبعي البرنامج. أولا أستاذ مروان، علينا أن نشير وتعليقا على ما سمعت من الضيفين الكريمين أن الذي يقع الآن في اليمن لا يمكن أن يفصل على ما يجري في المنطقة، ومخطئ تماما من يتصور أن اليمن قطعة مفصولة تماما عن ما يجري في المنطقة. أعتقد لو بدأت يعني بالجواب على سؤالكم أستاذ مروان، نعم إيران سبق وقلنا في عديد المرات أنها قوة إقليمية الآن بامتياز، كل القوى الدولية تعترف لها بهذا الوضع حتى وإن بدا غير ذلك في المعلن، وأعتقد أن الإيرانيين على الأقل يعلمون ما يريدون ولديهم استراتيجية متكاملة، استراتيجية نفوذ، وليست الجيوسياسية في الأخير إلا صراع وتصارع على مد النفوذ على الجغرافيا، على الفضاءات. وإيران منذ مدة الآن تغيرات كثيرة في المنطقة جعلتها يعني لديها هذا كليرفويونس، هذه الرؤية الواضحة لما تريده في المنطقة، لديها أدواتها وتحرك هذه الأدوات لخدمة أهداف يعني أصبحت غير يعني معلومة للجميع.
حوثيين مجرد أداة في تنفيذ السياسة الإيرانية في المنطقة؟
لا، يستغلون، نعم أكيد يستغلون في الاستراتيجية الإقليمية الإيرانية، كما توظف عديد الأدوات الأخرى، ولا أحد يمكن أن يقنع أحدا آخر بعكس ذلك. ثم لاحظ معي أن استيلاء الحوثيين على صنعاء ما كان ليحدث أبدا وإطلاقا، حتى وإن سلمنا بوجود مناخ داخلي كان مهيئا لهكذا أمور، ولكن الحوثيون سمح لهم وأعطي لهم الضوء الأخضر إقليميا لكي يستولوا على صنعاء. هذا واضح تماما، لا يمكن أن يحدث الذي حدث وهو استيلاء، لنقول الأمور بنسمي الأمور بمسمياتها. نعم الحوثيون هم فصيل يمني أصيل ومتأصل، ولكن هذه نحن نسمي الأمور موضوعيا كمراقبين كما نراها، هذه ميليشيا مسلحة جاءت لكي تفرض مخرجا لأزمة حقيقية واقعة بقوة السلاح. ولولا، وهنا ربما يجب أن أقولها، لولا أن الحكمة لا زالت يمنية إلى حد ما لا دخلت ربما اليمن في بحر دماء في الأسابيع الماضية، يعلم مبتدأه ولا يعلم منتهاه. وقد أجزم بأن هناك من كان يريد هذا السيناريو لليمن، إدخال اليمن في حرب طائفية طاحنة تؤدي أولا إلى إضعاف اليمن أكثر مما هو عليه، ثانيا إقصاء فصيل الآن أصبح ينظر إليه على أساس أنه خصم أو عدو سياسي، سياسي وليس عقائدي بالنسبة لعواصم في الإقليم. وهنا لأتكلم بشكل واضح، السعودية التي كانت ترعى من المفروض
عن جماعة الإخوان المسلمين،
نعم لا أتكلم عن الإخوان، لنقول لنسمي المسميات بيمنيتها،
حزب الإصلاح،
حزب المؤتمر الوطني
عن الإخوان المسلمين والإسلام السياسي كما يسمى.
نعم. نعم. هناك الآن خصومة تجاه هذا التيار وتجاه جميع روافد هذا التيار في كل المنطقة، ويبدو أن قرارا استراتيجيا اتخذ بتقديم الخصومة السياسية على الخصومة العقائدية التي يقال أن هناك الآن قناعة لدى هذه الأطراف بأن الطرف الآخر يمكن أن يبيع، يمكن أن يشتري، بمعنى يمكن أن يفاوض أيضا، ولكن الجانب الآخر وضع لا يمكن أن يتفاوض.
يعني في النهاية ما قام به الحوثيون لا يخدم فقط إيران، يخدم أيضا حتى خصوم إيران، ومن هؤلاء الولايات المتحدة الأمريكية.
ثم لاحظ يجب، لكن فقط أستاذ مروان، فقط لا يمكن أيضا أن ننظر إلى الذي حدث بأنه نهائي. أنت بدأت الحصة بما قالته باحثة في
مجموعة الأزمة إبريل لونغلي،
أن هؤلاء يعني
هدفهم ليست واضحة،
بتحليل الظرف يمكن أن نقول ما يقوله البعض من أنهم، لكن على المستوى المستقبل المتوسط والبعيد، حتى من دخلوا، اسمح لي بهذه العبارة، في زواج متعة يبدو أنه غريب، علي الرئيس السابق علي عبد الله الصالح مع ما لديه من مراكز نفوذ تقليدية يتحالفون مع خصوم الأمس، مع من قاتلوهم الأمس لأجل وضع لا يبدو أو لإقصاء طرف على الأقل. وحتى الآن الرئيس اليمني الحالي يقال أنه يعني جزء من العملية، حتى وإن كان جزء، حتى وإن كان متحرج إلى حد كبير.
طيب.
وليس في وضع مريح جدا، لأنه أيضا ما كان يتوقع البعض.
أريد أن أعود إلى الموضوع الداخلي، يعني أشرنا إليه بما فيه الكفاية. نتحدث، اسمح لي دكتور، عن هل يصح دكتور علي الخولاني أن نقول إن الحوثيين الآن هم يعني أفضل خيار بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد ما تسميه الإرهاب وضد تنظيم القاعدة في اليمن؟ يعني هي مضطرة الآن للدخول كما قال دكتور بوعمامة بين قوسين في زواج متعة مؤقت للتخلص من خطر القاعدة بالسكوت أو الرضا أو حتى دعم الحوثيين في سيطرتهم على أمور البلاد في اليمن.
على كل حال،
لا أدري إن كنت تريد أن تعلق
في هذه. طبعا هو فقط أنه أتفق مع ما قاله الدكتور زهير أن اليمنيين ذو حكم، وهذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. حقيقة يحسب لحزب الإصلاح أنه لم يستخدم السلاح ضد الحوثي الذي دخل
وكان بإمكانه أن
ينجر إلى حرب. كان فعلا أتفق مع الدكتور زهير كان مخطط لها حقيقة، وهذا تعود إلى حكمة اليمنيين. طبعا صحيح إيران تدعم الحوثي في اليمن، وهذا أمر يعني
ليس سرا،
ليس سرا ولا يحتاج لدلائل، يعني أصبح معروف. كما تدعم إيران حزب الله وتدعم النظام السوري في سوريا. أنا لا ألوم إيران، إيران تدافع عن مصالحها
وهذا من حقها،
وتكسب يعني أوراق تفاوضية تستعملها مع الغرب من أجل برنامجها النووي، وأيضا تجارتها، وهلم جرا يعني. طبعا عندما تلاحظ الأساطيل الإيرانية موجودة في خليج عدن بحجة محاربة القرصنة، وتواجد الأساطيل الأمريكية وحتى الصينية، تعرف أن اليمن أصبحت محور صراع، وبالتالي الحوثي هو يعني بما يملك من ظروف ساعدته على إسقاط العاصمة صنعاء، وبالنسبة للإصلاح أي يعني عنده ظروف أنه محارب على مستوى دولي، يعني سواء إقليميا أو دوليا. فالإصلاح بحكمته تنازل عن
وفوت فرصة،
فوت فرصة من أجل مصلحة الشعب. وأيضا الحوثيين عندما دخلوا كان هناك بعض الهفوات، وبعض من المتشددين منهم أرادوا استعمال العنف، ولكن تم إيقاف هذه الأمر، وحصل يعني فوت حزب الإصلاح والأنصار الله يعني فوت فرصة كان ينتظرها الكثير ممن يعني عندهم الحقد لليمن، فرصة أن يكون هناك اكتتال
طائفي.
وحقيقة الحوثي هو مكون يمني لا نستطيع إلغائه ولا صحيح. تستطيع تجزيمه في نفس الوقت.
الإقصاء ليس حلا، يعني مهما كان لا يعد حلا،
في نفس
بالعكس.
الوقت أن نقصي الإصلاح هو قوة يمنية ولديها قاعدة جماهيرية.
طيب ماذا نعم حتى يعني نتقدم في النقاش موضوع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هل بالنسبة إليها خيار الحوثي المدعوم إيرانيا هو أفضل خيار حاليا لمحاربة القاعدة والتخلص من خطر القاعدة كما يقال؟
الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هذا وجهة نظري،
طبعا نحن نتحدث عن وجهات نظر ليس
لا لا لا. هيلاري كلينتون هي أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة أنشأت القاعدة من أجل محاربة الاتحاد السوفيتي، ثم تطورت القاعدة وشكلت تهديد حقيقي وتفرخ منها الآن.
هذا الكلام يقال أيضا على داعش، يقال نعم. كل
الآن أصبحت هذه التنظيمات الإرهابية تسبب قلق لواشنطن، أصبحت حقيقة
وهي مستعدة مثلا لدعم الحوثيين من أجل،
أصبحت حقيقة تهدد المصالح الأمريكية. وقد يكون هناك اعتقاد سائد لدى الإدارة الأمريكية أنهم يستطيعون التعامل مع قوى شيعية أفضل من تعاملها مع قوى يعني متشددة سنية، وبالتالي من أجل أيضا الولايات المتحدة أن لا تخسر المال، لأنه عندما تدخل في حرب مباشرة هناك مال، هناك رأي عام يعني يتابع الأمور، هناك سوف تحدث أشياء أساسها الأمريكيون يعني لا يحبذونها، وخسارة على الولايات المتحدة ماليا وإعلاميا وهلم جرا. وبالتالي يستعملون ناس من أبناء بعض المناطق المستهدفة، وقد يكون لهؤلاء الناس طبعا حلفاء إقليميين، فهناك تكتيك مرحلي وتفاهم مرحلي،
توافق مرحلي بين أكثر
أو زواج متعة مثل ما يقول.
طيب ولكن لم يبقى الكثير
فقط، ولكن قد يكون هناك شوط آخر يعني
حسب المعطيات وحسب الظروف،
التي بين حلفاء
الأمس حلفاء اليوم قد تصبح تحالفة اليوم قد تصبح حروب الغد لا قدر الله. أستاذ مقبول الكامل، يعني نتقدم أيضا في النقاش، حتى السعودية الآن هي بين المطرقة والسندان، هي كما يقال ترفض الإسلام السني القريب من تنظيم الإخوان الذي ترفضه مثل ما رفضته في مصر، هل هي الآن مجبرة على القبول بالحوثيين الموالين لإيران، وإيران خصم لدود أيضا للسعودية، والسعودية تخشى وتحاربه هذا الخطر الإيراني في سوريا كذلك، يعني هذه المعادلة صعبة. الموقف عن الموقف السعودي والخليجي من وراء ذلك.
نعم، كما ذكر ضيفيك الكريمين هو أنه السيناريو الذي كان معدا والذي لم يعمل
هو أن يسقط اليمن في فخ الاقتتال الداخلي،
نعم، وأن نصل إلى الوضع السوري الذي أعتقد أنه
القوى اليمنية
لم يعمل حسابه الواضعية السيناريو، أنهم لم يعملوا حساب أن التجمع اليمني الإصلاح سيتفطن إلى اللعبة التي أرادوا أن يجروها إليه في الوضع الداخلي. ولهذا نجد في الفترة الأخيرة، وأنا أتابع خلال اليوم والتاني الأخيرين، الإعلام الخليجي وتحديدا السعودي بدأ يشن حرب شعواء على الحوثيين، وبدأ يتحدث أن اليمنيين لن يقبلوا، وأن اليمن لن تركع، وأن اليمن يجب أن تحارب الرافض، وكأنهم يريدوننا أن نحارب بالوكالة نيابة عنهم. نحن نقولها بالفم مليان، لن ننجر إلى حرب، لن نرفع السلاح في وجوه بعضنا، كل قطرة دم في الأخير هي يمنية تسقط، سنتحاور فيما بيننا، سنعمل على جر جماعة الحوثي المسلحة إلى الميدان السياسي وإلى ميدان السياسة بالطرق السلمية مهما بطلت، طيب، مهما كانت حجم الممارسة.
نعم، واستمرار الحوثيين في الحكم وسيطرتهم عليه هل سيضر بالمصالح السعودية؟
بالتأكيد هم يشكلون خطر على المصالح السعودية، وهذا ما تفرطنت له الإرادة السعودية. وأنا أقرأ قبل يومين تغريدة لضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي يقول ما عملته إيران في 10 سنوات ستسقطه السعودية في 10 أشهر. الآن السياسة الخليجية في وضع ارتباك، ما في يعني في
حتى مصير المبادرة الخليجية،
مصير المبادرة الخليجية الآن حسب اتفاق السلم والشراكة
في حكم الماضي،
في حكم الماضي. وبالتالي للأسف الشديد أنه ليس هناك رؤية واضحة لدى دول الخليج تحديدا ولدى السعودية، بعكس إيران كما ذكر ضيفك الكريم فعلا. لديها رؤية ولديها مشروع
واستراتيجية تنفذ وتطبق،
نعم، وتحقق نتائج على الأرض، صح. على الأرض لديها طيب. استراتيجية واضحة المعارف.
دكتور علي يريد أن يتدخل أيضا في عجالة شديدة.
مثل ما يقول لي
أخذت حصرة الأسد، يعني
مثل ما يقول لي زميل الدكتور مقبول دائما يقول المملكة فقدت بوصلتها في اليمن، المملكة العربية السعودية. على فكرة المملكة لماذا هي في خوف وفي انزعاج؟ لأنها كانت تريد أن تضعف الطرفين الحوثي والإصلاح، ويعني تضعفهما بشكل مباشر أو تقصيهما معا من خلال الحرب. ولكن الآن بعد ما سيطر الحوثي بهذا الشكل، هناك أزمة يعني سلطة سوف تحدث في المملكة العربية السعودية، وأنتم تتابعون الأخبار أن هناك تسريبات.
طيب هذا شأن داخلي،
لا يعني فقط فهناك خوف من ثورة الشيعة في جنوب المملكة.
هذا خوف قديم لدى هاجس قديم لدى لدى السعودية، يعني
الآن كبر الخوف.
هم يتهمون الإيرانيين بأنهم يقفون وراء تحريك النزعة المذهبية في.
على فكرة إيران تقول المستهدف من اللي حصل في اليمن هي المملكة العربية السعودية، والجرد الإيران تقول هكذا، وأنها جردت كيهان المقربة للنظام الحاكم فيها.
طيب دكتور زهير بوعمامة، يعني الموقف الخليجي الآن، يعني لو نوسعه على الموقف العربي، يمكن الموقف العربي يعني مشتت، لا يدري أين يوجه نظره، هل إلى سوريا، هل إلى اليمن، هل إلى ليبيا، هل يعني إلى مصر.
يعني سبق وقلنا في هذا المنبر في هذه الحصة أستاذ مروان في موضوع آخر وأعيدها، يبدو أن العرب والأطراف العربية التي لديها أدوات التأثير في المنطقة فاقدة للبوصلة كما قال الأستاذ
تائها.
نعم، وهناك تخبط شديد، لا توجد رؤية، تحس هكذا، هناك خبط عشواء، هناك تغيرات وانتقال من الضد إلى الضد بطريقة غير منطقية أحيانا. وأعتقد أيضا أن المنطقة، أتكلم عن الأطراف العربية، تحتاج إلى مراجعة عميقة، وتحتاج إلى يعني شجاعة في الإجابة على أسئلة معينة. ماذا نريد للمنطقة، وماذا نريد كأدوار لنا في هذه المنطقة؟
طيب بالنسبة للموضوع اللي رجعنا، هل تتوقع الآن أن تستقر الأمور وتستتب تماما للحوثيين الآن؟ هل ستستمر سيطرتهم على الأوضاع بالنظر إلى المعطيات الحالية؟ يعني
هو كما قلت،
هل هم قادرون على إدارة اللعبة والصراع من الناحية السياسية؟
لا، اللعبة أكبر منهم، أعتقد هكذا، لأنه أنا أتصور، لدي قناعة بأن السيناريو الذي كان مرغوبا فيه هو الصدام، كما فعل نعم فشل. وهناك الآن مأزق سيناريو، هناك سيناريو غير متوقع بالنسبة لبعض الأطراف، وأعتقد بأن هؤلاء الآن سيبحثون سيضغطون سيبحثون عن مخارج تعيد الأمور إلى حد ما إلى، لكن علينا أن نذكر بأن الحوثيون وهم يمنيون كما
طبعا قلناها أكثر من مرة
لكنهم بالأرقام 30% من الشعب اليمني الكريم، 30% ثم لا يملكون ما لا يملكه الآخرون، كل الشعب اليمني مسلح. هذه الميليشيا لو أن لغة السلاح هي التي ستصبح غدا الفيصل، فالحوثيون تأكد تماما بأنهم لن يستطيعوا السيطرة على صنعاء بالشكل الذي فعلوه في الأيام الماضية. أعتقد بأن اليمنيين الآن بحاجة إلى حل، حتى الحوثيون لا يستطيعون، يعلمون تماما سيكونون نعم رقما أساسيا في المعادلة السياسية في المرحلة القادمة على شاكلة ربما حزب الله في لبنان، هذا أقصى ما يريدونه، ولكن أعتقد بأن يعني حلم اليمنيين أكبر من أن يعودون إلى سيطرة طرف الآخر.
يعني في أقل من دقيقة، هل الحوثيون الآن قادرون على إدارة اللعبة سياسيا خلال المرحلة المقبلة؟
لا أعتقد ذلك، والأيام القادمة ستثبت
فشل. هل هم مجبرون على صياغة توافقات جديدة مع القوى التي أقصوها مثلا؟
بالتأكيد هم الآن يدعون إلى الشراكة نظريا، لكن ممارستهم على الواقع تنفي ذلك. أنا أحب أيضا أن أقول أنه من يحلمون بالعودة إلى الماضي القريب أو المتوسط أو البعيد، الشعب اليمني سيفشل كل رهاناتهم، ونحن شعب قادرين على إفشال كل المخططات.
طيب دكتور علي الخولاني، كان الشعب راض حتى الآن بما يحققه الحوثيون على الأرض؟
لا بد من الشراكة، وهم فقط عندهم قوة في مناطق الزيدية، أما غير ذلك فلا، لا بد من الشراكة. وأنا مع الدكتور زهر عندما يقول أنهم سيكونون رقم صعب، ولكن لا يستطيعون أن يديروا العمل السياسي بمفردهم.
طيب دكتور علي حسن الخولاني الباحث الجامعي اليمني، وكذلك دكتور الأستاذ مقبول الكامل الباحث الجامعي اليمني، ودكتور زهير بعمامة الأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية، شكرا لكم جميعا على هذه المشاركة الطيبة، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة. لكم في الأخير تحيات مخرجة الحلقة هناء ومهندسة الصوت ليندا، وتحياتي أنا مروان الوناس، على أمل أن ألقاكم في حلقة الأسبوع المقبل بحول الله.